الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز ان شاء الله اعطيكم فكره عن علاقه الله مع الانسان منذ البدء وفي كل جيل، وبعدين ناخدها بالتفصيل حته حته. اول علاقه لله مع الانسان هي علاقه العطاء. الله باستمرار يعطي لنا ويعطينا بعطائه درسا في العطاء، ويعطينا بعطائه درسا في العطاء. هو يعطي دون ان نطلب، ويعطي اكثر مما نطلب. اول حاجة اعطاها الله للانسان هي انه اعطاه نعمة الوجود، زي ما بنقول في القداس الغريغوري: كونتني اذ لم اكن. الله خلق الانسان ليس لكي يمجده الانسان او يعبده، فالله ما كان محتاجا للانسان. وعشان كده برضو بنقول في القداس الغريغوري: لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ربوبيتك. الله لم يكن محتاجا لتمجيد الانسان له، فهو قبل ان يخلق الانسان كانت تمجده صفوف الملائكة، وما كان محتاجا لتمجيد الملائكة فقبل ان يخلق الكون كله كان ممجدا من صفاته. الله تمجده صفاته، تمجده طبيعته غير المحدودة، تمجده قدرته التي لا تحد، يمجده صلاحه. إنما خلق الإنسان جودا منه وكرما، من كرم الله ومن تواضع الله، من كرم الله ومن تواضع الله لم يشأ أن يكون في الكون وحده، فخلق كائنات أخرى، أعطى نعمة الوجود لغير الموجود، فوجد أيضا مع الله في الكون. فأول شيء أعطاه الله للإنسان أعطاه نعمة الوجود، سواء بالنسبة للمخلوق أو للمولود. ما هو المولود يعتبر مخلوق برضه. يعني أنت نفسك أول حاجة تشكر ربنا عليها أنك أصبحت موجود، تقول لرب أشكرك أن أنا موجود، لولاك ما كنتش أبقى موجود خالص. ومن نعمة الله على الإنسان أو من عطاء الله للإنسان لم يعطه فقط نعمة الوجود، إنما أعطاه أيضا صورته ومثاله، فخلق الإنسان على صورته ومثاله. أعطاه نعمة الوجود ونعمة الخلود، لأنه خلقه بنفس خالده. وأعطاه أيضا في خلقه على صورته نعمة العقل، العقل والنطق والتفكير والفهم والقدرة على الاستنتاج والذاكرة، كل المواهب العقلية أعطاها الله للإنسان. أعطاه أيضا كل سبل الراحة، من ناحية الطبيعة. عشان كده احنا بنقول في القداس الغريغوري انك خلقت لي او رفعت لي السماء سقفا ومهدت لي الارض لكي امشي عليها، من اجلي اخضعت طبيعة البحر، من اجله الجم قوة الحيوان. تصوروا من عطاء الله الجميل، خلق العالم كله وكل سبل الراحة، وبعد ان مهد سبل الراحة خلق الانسان ليتمتع به، خلق له الشمس والقمر. الشمس لخدمة النهار والقمر لخدمة الليل، وخلق له النجوم وخلق له النبات وخلق له الماء وخلق له الطبيعة كلها، وخلق له الأكل اللي يأكله قبل ما يخلقه، الأشجار والثمار، وخلق له العصافير وتغني في ودانه، والأشجار تظلله من الشمس، وخلق له المطر، خلق له كل حاجة، فخلق له كل طاقات الطبيعة. لدرجة ان احنا في القداس بنقول كلمة لطيفة خالص بنجمل فيها الحاجات دي كلها، نقول لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. مفيش حاجة ابدا، عطاء من كل ناحية. بل ان الله قبل ان يخلق ادم وحواء خلق الجنة، خلق الجنة ووضعه في الجنة، عطاء مستمر، نعمة الوجود، كل قوة الطبيعة في خدمته، أعطاه أن يكون على صورته ومثاله، أعطاه العقل والفكر، أعطاه الضمير أيضا. أعطاه مواهب طبيعية، أعطاه الجمال والذكاء. أبونا آدم كان في منتهى الجمال، وأمنا حواء كانت في منتهى الجمال. أعطاه المواهب الطبيعية، مواهب الفن، القوة، الروح، الصحة. طبعا جسم آدم وجسم حواء كانوا في منتهى الصحة، لم تكن الأمراض قد زحفت إلى العالم، لا الأمراض الجسدية ولا الأمراض النفسية ولا الأمراض العقلية، يعني كان كاملا جسدا ونفسا وعقلا وروحا أيضا. بل أعطاه أيضا حرية الإرادة. ده انت لو تفكروا ربنا ادى الانسان ايه تستغربوا. اعطاه ايضا السلطان، السلطان قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها، وايه واخضعوها، وتسلطوا على كل طيور السماء وحيوانات البرية وسمك البحر. أعطاه سلطانا، فصار الإنسان سلطانا للطبيعة. نفس السلطان اللي ربنا اداه لآدم اداه لنوح بنفس الكلام تقريبا بعد رسو الفلك. فإن كان الإنسان قد فقد سلطانه على الطبيعة فدي كانت نتيجة الخطية. آدم كان قاعد وسط الوحوش كلها وهي حواليه، وما كانت تؤذيه في شيء، بل هو اللي كان بيسميها بأسماء. ونفس هذا الأمر حدث لأبينا نوح في الفلك، ما كانش الحيوانات فيها سلطان ولا الوحوش فيها سلطان، بل لم تكن وحوشا. يعني اسم وحوش ان جه في الكتاب عليها باعتبار ما كان ما صار فيما بعد، لكن لما خلقها كان الاسد ده كتكوت صغير يطبطب عليه ادم ويحطه على حجره ويلعب معاه، والاسد ما يأذيهوش ولا النمر ولا الفهد ولا حاجة ابدا، كلهم اصحابه وخاضعين ليه وتحت سلطانه، وهو نفسه ما كانش بيأذيهم، ما كانش بياكل منهم وما كانش بيصيب منهم. مهمة او عمل الصيد جه بعد الخطية، لان لو انسان يصيد حيوان يبقى بينه وبينه مفيش تفاهم، ده بيصيده. حكاية ان الانسان يصيد الحيوان جت بعدين، وحكاية ان الحيوان يفترس الانسان جت بعدين، لكن كلهم كانوا اصحاب، كانت اسرة واحدة اسمها اسرة الخليقة تحت سيطرة كاهن الخليقة ابينا ادم. والسعد امنا حواء برضه، يعني السلطة ربنا اعطاها لادم وحواء مع بعض. حكاية ان امرأة دلوقتي تذبح فرخة ما كانتش موجودة في الجنة ابدا، ده كانت علاقتها بالفرخة يعني علاقة كويسة. جايز كانت بتسرق البيت بتاعها ده معلش، لكن هذا كلام غير صحيح ايضا، لان ربنا لما خلق ادم وحواء اعطاهم الاكل من ثمرات الاشجار الثمار والبقول، لم يعطهم ان ياكلوا الانتاج الحيواني ابدا، كان بياكلوا بس الايه الثمار بقول موجودة في تكوين اصحاح واحد. وبعدين لما اخطأ الانسان وكالحيوان اشتهى ان يأكل اعطاه ان يأكل كالحيوان، فقال له وتأكل عشب الارض، ما كانش بيأكل العشب في الاول، يعني دلوقتي اللي بيأكل الملوخية والجرجير والبقدونس والحاجات دي جت بعد الايه جت بعد الخطية. في الاول كان الانسان قائم بيقطف من الاشجار وبياخد من البقول، من كل شجر يثمر ثمرا جذره فيه كجنسه. كل دي عطايا اعطاها الله للانسان، اعطاه ايضا البركه بعطية أخرى لطيفة. ربنا بارك آدم وحواء وبارك نوح وبنيه، ولم تكن هناك لعنة في ذلك الزمان على الإطلاق. اللعنة بدأت لعنة للأرض في الأول، وبعدين لعنة للإنسان في شخص قايين ونسله، لكن آدم وحواء في الأول ما كانش فيه لعنة، ولا أيام هابيل ما كانش فيه لعنة. اللعنة جت بعد الخطية، في الأول كان فيه البركة والبركة بس. الله أعطى الإنسان الأول الهيبة مع السلطان، يقول ولتكن خشيتكم على كل وحوش الارض وكل طيور السماء. ليه خشية؟ الانسان لما اخطأ فقد كرامته وفقد صورته الالهية وفقد هيبته وفقد خشيته، كل دي حاجات بعض. ربنا أعطى البركة لآدم ولنسله، وأعطى البركة لنوح ولنسله، وأعطى البركة لإبراهيم ولنسله وقال له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. بل أكثر من هذا في شخص أبينا إبراهيم، باركه وقال له وتكون بركة، هو نفسه يبقى بركة، وصار الإنسان البار بركة، مش بس مباركا، صار الإنسان البار بركة. كان يوسف الصديق بركة في أرض مصر في أوقات المجاعة، وكان إيليا بركة في بيت أرملة صرف الصيدة، فكوار الدقيق وكوز الزيت لم يفرغ إطلاقا طول مدة المجاعة. وكان أبونا نوح بركة للعالم، لأن لولاه لانتهى العالم في الطوفان، ولكن أبقاه الله بركة، أبقى بقية لكي يبقى العالم فيه. بل ربنا في عطائه للإنسان أعطاه أيضا نعمة الصداقة لله، يكون صديق ليه، عبارة عجيبة شوي. يعني كان إبراهيم صديقا لله، وكذلك كان موسى. ربنا يقول هل أخفي، لما جه يهلك سدوم قال هل أهلك سدوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله، ما أقدرش أخبي عليه. دي التكوين 18. ولما جه يهلك الشعب بعد عبادته العجل الذهبي ما قدرش يخفي دي عن موسى، قال لموسى ايه رأيك انا هعمل وعمل، قال له لا يا رب انت ما للشر، دي في خروج 32. فربنا اتخذ اصدقاء، لعل من اعمق هؤلاء الاصدقاء صداقة لله اخنوخ. أخنوخ حياته آية بسيطة في تكوين إصحاح 5، يقول وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الرب رفعه إليه. بس كده، يا ريتك يا أيها النبي العظيم موسى كتبت لنا شوية عن أخنوخ ده. تفضل يهوذا الرسول غير الإسخريوطي فذكر لنا نبوءة عن أخنوخ السابع من آدم، كما تنبأ أخنوخ وقال سيأتي الرب في ربوات القديسين، عارفها عن طريق التقليد التراديشن. سمعها من مين؟ جت بقى من جيل لجيل لغاية لما وصلت ليهوذا وسجلها لنا. وهنا أخنوخ كان بيتنبأ إن هيأتي الرب في ربوات قديسيه، يعني بقت نبوءة صدقة. وبعدين يجي ربنا في العهد الجديد يقول إنه أحب خاصته الذين في العالم، خاصته يعني أصدقائه، أحبهم حتى المنتهى في يوحنا 13:1، أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى. وبعدين يقول لتلاميذه لا أعود بعد أسميكم عبيدا بل أصدقاء، لأن العبد لا يعرف إرادة سيده، لكن أنا بحكي لكم هعمل إيه. عشرة وصداقة، بل العشرة والصداقة ربنا أعطى البشرية فيها حاجة أجمل من العشرة والصداقة. تقول لي فيه إيه بس أجمل من عشرة ربنا وصداقة؟ أقول لك فيها المذاقة، المذاقة أحلى من الصداقة. يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، واحد يذوق ربنا بكلمة، هذه الكلمة لا تفهم بالعقل لكن تحس بالروح وتفهم فهما جوانيا غير العقل عنده إرخاء. بل ربنا أكثر من هذا أعطى البشرية نعمة البنوة، إنهم يبقوا أبناء ليه، ليس فقط في العهد الجديد، لا مش بس في العهد الجديد، ده من أول العهد القديم حتى. معروف إن آدم أنجب قايين وهابيل، وهابيل اتقتل وقايين تشرب في الأرض، وبعد كده ولد شيث وأنوش، أنوش ابن شيث، وبدأ يدعى باسم الله، وبعدين أولاد شيث وأولاد أنوش بقى اسمهم أبناء الله. عشان كده نيجي في تكوين إصحاح 6 قبل قصة الطوفان يقول لك رأى أبناء الله بنات الناس إنهن حسنات. بنات الناس دول بنات نسل قايين، لكن أولاد الله دول نسل شيث وابنه أنوش، اسمهم أبناء الله. وبعد كده بقى ربنا يقول يا ابني أعطيني قلبك، ده في العهد القديم. وحتى لما عصوه وأتعبوه قال في أشعياء إصحاح 1 ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. وأشعياء يقول أنت يا الله أبونا، حكاية البنوة دي أعطانا البنوة، نعمة البنوة إن احنا نصير أولاده، حاجة جميلة جدا. وبعدين المسيح لما بيتكلم عننا يقول عنه كتاب لم يستحي أن يدعوهم أخوة، ويقول اذهبوا وقولوا لإخوتي، كلام عجيب. وأيضا ربنا أعطى الإنسان الكرامة وقال لتلاميذه من يكرمكم يكرمني ومن يكرمني يكرم الذي أرسلني. وأعطى الإنسان نعمة البقاء عن طريق الزواج، فالزواج هو أيضا نعمة من الله بقيت بها البشرية، عطية من الله، أعطاهم أن يثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض، فأصبح الزواج عطية من الله لبقاء البشرية. كما أعطى الله الإنسان كله مواهب معينة وعطايا كثيرة، وكل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، أعطى البعض مواهب خاصة. في كورنثوس الأولى إصحاح 12 تجد قائمة بالمواهب الفائقة للطبيعة التي أعطاها الله للناس، كل واحد حسب عمل الروح فيه. ليست كل المواهب لجميع الناس، لكن أعطى البعض هكذا وأعطى البعض هكذا. يعني أعطى الحكمة لسليمان مثلا، حكمة من فوق غير عادية. أعطى القوة لشمشون، هبة معينة لإنسان. أعطى مواهب خاصة كثيرة، أعطى نعمة الإيمان لكثيرين، أعطى نعمة القوات وصنع العجائب والمعجزات لكثيرين. كل دي مواهب أعطاها الله لبعض الناس وليس للكل. الله أعطى الإنسان أيضا شرف العمل معه، يعني لما يجي بولس يتكلم عن نفسه وعن أبولس ويقول نحن عاملان مع الله، أعطانا الله أن نعمل معه، أعطانا شرف الخدمة لملكوته، دي نعمة عطية كويسة أعطاها الله للرسل وللأنبياء وللكهنة ولمن أسماهم الكرامين في كرمه، وأعطى كل هؤلاء الكلمة التي ينطقون بها، ألستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم، أعطى الله البعض نعمة الدعوة الإلهية، فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، وهؤلاء دعاهم أيضا، واللي دعاهم مجدهم وكرمهم، عبارة عن شيء عطية من عطايا الله إن إحنا نعمل معاه، هو يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا، وإحنا نبقى عاملين مع الله. بل ربنا من محبته للناس أعطاهم كرامة أخرى أن تخدمهم الملائكة، الملائكة بتخدمهم سواء خدمة روحية أو خدمة مادية أو خدمة أيا كانت، خدمة روحية زي ما بيقول في عبرانيين 1:14 عن الملائكة أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، وخدمة مادية زي ما ملاك يجيب أكل لواحد، خدمة زي ما ملاك ينقذ بطرس من السجن أو بولس من السجن، خدمة أخرى من خدمة الملائكة لنا خدمة التبشير وخدمة الإنقاذ. وخدمة التعليم والشرح. دانيال النبي شاف رؤية وكان مش فاهم حاجة أبدا. فربنا قال لجبرائيل الملاك اذهب وفهمه. اشرح له الرؤية. ملائكة كتير بيجي يعلمونا ويفهمونا. ملاك للحفظ. ملاك الراه حال حول خائفيه وينجيه. فمن محبة الله للإنسان أرسل الملائكة لخدمته لكي تؤدي له عملا. من محبة الله للإنسان أعطاه أيضا الوحي، الوحي الإلهي، رسالة الله تصل إلى الإنسان عن طريق الوحي. من محبة الله للإنسان أعطاه أن يكون وكيلا له. بولس الرسول بيتكلم عن الرسل كوكلاء لله، وكلاء السرائر الإلهية، ويقول الأسقف وكيل لله. ربنا لما جه يتكلم عن موسى وبيوبخ هارون ومريم انهم انتقدوه قال لهم اما هذا فهو امين على كل بيتي، امين على كل بيتي، وكيل على كل خزائن الله. ربنا بيعطي ناس سلطة، ده في ناس ربنا اعطاهم في وكالته وكالة على المواهب، أعطاهم في وكالته وكالة على المواهب. تبص تلاقي واحدة ست ما بتخلفش عيال تروح لواحد زي أنبا إبرام أسقف في الفيوم تقول له عايزة عيل، يقول لها روح يا بنتي هيجي لك عيل كده على طول، مش يقول لها صلي لك، لا روح يا هيجي لك. ليه؟ وكيل على خزائن الله بياخد من خزائن الله ويدي للناس وكلاء. وربنا قال قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمهم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه وكلاء. ربنا من محبته للإنسان أعطاه التقديس، قدسه جسدا وروحا وسمح أن يمسح بالمسحة المقدسة وسمح أن يكون هيكلا لله وروح الله يسكن فيه. لعيبة أعطاه أيضا الفداء والتبرير بدمه، متبررين مجانا بالنعمة بالفداء. الله من محبته للإنسان أعطاه، لأنه دايما بيعطي، أعطاه أسرار الكنيسة، أسرار العهد الجديد، وكل سر له مفعوله. الله في عطائه للإنسان أعطاه أيضا التوبة، أعطاه التوبة لكي يحيا بدل ما يموت، أعطاه أيضا ثمار الروح، أعطاه أيضا محبته، نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. الله في عطاياه الكثيرة أعطى الإنسان الحماية، الحماية والرعاية. لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء، هكذا يقول داود النبي، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. هذه نعمة الحماية والرعاية. ربنا يقول لواحد زي بولس يقول له لا يقع بك أحد ليؤذيك، لا يقع بك أحد ليؤذيك. يقول لي يشوع كما كنت مع موسى أكون معك. حماية، نوع من الحماية والرعاية، عطية من عطايا الله للإنسان. أيضا من عطايا الله لنا أعطانا وعودا كثيرة، وعود كثيرة. من ضمن الوعود أن أبواب الجحيم لم تقوى عليها. من ضمن الوعود ما ذكره لملائكة الكنائس السبع في سفر الرؤيا إصحاح 2 و3، أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، أعطيه أن يأكل من المن الخفي، أعطيه أن يكون عمودا في هيكل الله، أعطيه أن يلبس ثيابا بيضا، أعطيه الأبدية، أعطيه معرفة ربنا. معرفة ربنا دي عطية أيضا، كون أنك أنت تعرف ربنا دي عطية من الله، لأن لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. عشان كده في القداس بنقول له أعطيتني علم معرفتك، أعطيتني علم معرفتك، دي عطية. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، عطية من الله. عطايا الله لا تحصى أبدا، من ضمن العطايا التي سيعطينا الله إياها، أعطانا جزء منها لكن مما يعطينا إياها المجد. وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. الإنسان في القيامة كما زرع في هوان يقام في مجد بنفس مجد قيامته، على شبه هذا المجد الذي كان في قيامته. يقول له والمجد الذي أعطيتني قد أعطيته، ويقول نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ده في مجد، في مجد وبهاء لما هذا الفاسد يلبس عدم الفساد، وهذا المادي يلبس الروحاني، وهذا الترابي يلبس السماوي. مجد الأبدية، هذا المجد الذي ظهرت أول مقدماته على جبل التجلي. الله من صفاته العطاء، وأعطانا وعلمنا أن نعطي لكي نكون على صورته ومثاله في عطائه. نكتشف كده
الأطفال. ويقدم أيضا المركز السبتي كلمة لقداسة البابا عن
بعض من السيدات القديسات وبعض من الآباء المشهورين. أنا وعدتكم أن أنا كل مرة أديكم فكرة عن بعض من السيدات القديسات وبعض من الآباء المشهورين. من ضمن السيدات المشهورات أمهات صرنا مكرسات للخدمة، وخصوصا بعد الترمل. من ضمن دول القديسة باولا. القديسة باولا كانت متزوجة وأنجبت ابنة هي القديسة يوستوخيوم. القديسة باولا كانت من تلاميذ القديس جيروم، وكانت غنية والتصقت بالقديس جيروم وساعدها على الرهبنة، وبنى لها دايرا في بيت لحم، وصارت هي رئيسة لهذا الدير اللي في بيت لحم. وابنتها ترهبنت معاها يستخدم. وبعد نياحة القديسة باولا يستخدم صارت رئيسة للدير. انا فاكر زمان في الرهبنة قبل ما بأسقف كنت ترجمت رسالة من القديس جيروم الى القديسة يستخدم. كان أولها تأمل في الآية المزمور التي تقول اسمعي يا ابنتي وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الرب قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين. وأخذ القديس جيروم هذه الآية عن النفس البشرية التي تنسى شعبها وبيت أبيها وتعيش للرب. بعدين لما نزلت العالم في حياتي كأسقف لقيت على ما أظن في سبورتي يترجموا الرسالة دي باسم رسالة إلى الشباب. هي ما كانتش رسالة للشباب، كانت رسالة عن الرهبنة والزهد والموت عن الحياة، عن الحياة العالمية. وأرسلت إلى يستخدم أهدي امرأة وتزوجت وترملت وصارت رئيسة لدير، وبنتها رأسة الدير من بعدها. من القديسات المشهورات أيضا القديسة ميلانيا الكبيرة، وأيضا كانت متزوجة وترهبنت وبعدما ترهبنت شجعت حفيدتها ميلانيا الصغرى على الرهبنة أيضا، فترهبت وهي متزوجة، وبعدين زوجها تنسك فيما بعد وترهب هو رخص. ميلانيا الكبيرة دي صارت مرشدة روحية حتى لرخام كبار. يقال وهي في بدء حياتها وكانت غنية طبعا، كانت بتزور الأديرة وبتدي هبات للقديسين وللرهبان. ففي مرة أخذت سرة مليانة فيها 500 قطعة ذهب، يعني ثروة، وربطتهم في سرة وأعطتهم للقديس الأنبا دموع وقالت له يا أبي ممكن تاخد الفلوس دي تديها للرهبان، يعني تصرف منهم على الرهبان اللي في البرية الجوانية. فقال لها حاضر يا بنتي الله يعوضك، واخد السرة والدهر تلميذه زي ما هي مربطة وقال له دي تبقى تصرف منها على الرهبان في البرية الجوانية. ما شدهمش وما عدهمش وهي عايزة توريه يعني ان دول كمية كبيرة. فقالت له يا ابي ولكنك لم تفتح السرة وتعدها وتشوف جواها ايه. فبصلها في عتاب وقال لها يا ابنتي ان كنت قد قدمت هذا المال لله فالله يعرف مقداره كم هو. فانكسفت ميلانيا ولكن اخذ الدرس نفعها فيما بعد لما صارت قديسة وام لدير. عايز اقول لكم حقيقات شخص كان مشهور في ايامنا واحنا شفناه ويمكن كلكم تعرفوا فكرة عنه، بس هديكم فكرة عنه. القس سيرجيوس. القس سيرجيوس اتولد في جرجة سنة 1883، يعني من قيمة 110 سنة بالظبط، وكان اسمه ملطي، وربنا وهبه الكثير من الذكاء والشجاعة وروح المرح. وكان كاتبا وصحفيا. دخل الكلية الإكليريكية سنة 1899، كان عمره 16 سنة، يعني بعد تخرج حبيب جرجس بسنة واحدة، وقعد فيها 5 سنوات ولا 4، وتخرج منها سنة 1903. كان ذكي جدا، رسم كاهنا على ملوي سنة 1904. مش عارف ملوي دي جت على لساننا كتير الايام دي. صار كاهنا على ملاوي سنة 1904 وقعد فيها من 1904 ل 1907. لاحظوا لما يكون صار كاهن سنة 1904 يعني عمره 21 سنة، يعني لسه صغير. سنة 1907 راح أسيوط، ف مطرانها الأنبا مكاريوس الذي صار البابا مكاريوس الثالث كان بيحبه، فرسم أمس باسم ماركوس سيرجيوس وقعد هناك عنده في أسيوط، وصار وكيل لمطرانية أسيوط لمدة 5 سنين. سنة 1912 راح وكيل لمطرانية الخرطوم، ده رحالة وكيل لمطرانية ايه الخرطوم، واتصل هناك بسكانها وبجمعياتها وبأهلها، وبقى يلقي خطب هناك، وهو كان من النوع اللي بيلقي خطب في السياسة برضو. فالإنجليز رحلوه على مصر، رجع مصر تاني. جه هنا في الأولي اشترى حتة أرض ومسافة شهور بسيطة بناها كنيسة. يبقى أعرفه من كده أن كنيسة الأولي كانت يعني على الأقل كانت قبل الثورة المصرية سنة 19، قديمة أوي يعني. لما قامت الثورة صار خطيبا للثورة وكان بيخطب في الأزهر، وكان يحبوه الشيوخ لأنه فصيح في اللغة وفكه وقوي في الخطابة وفي اللغة العربية. وطبعا ربما كان أول أسيس يخطب في الأزهر فسموه خطيب الأزهر أيضا. وبعدين بقى يخطب في الجوامع الكبيرة، وبعد خطبتين إحداهما في جامع ابن طولون والثانية في الأوللي اعتقله الإنجليز وبقى معتقل في رفح، قعد هناك عدة أشهر. وبعدين دخل في نزاعات كثيرة مع الكنيسة أيضا، وكان بيألف كتب كثيرة، وكان بيطلع مجلة المنارة، وفي المجلة دي عمل مناقشات مع الشيخ الطنخي ومع بعض الشيوخ الآخرين، طلعوا بعدين في 7 كتب. ومع ذلك صار وكيلا للبطريركية سنة 1944 لما جه البابا مكاريوس الثالث، وصار وكيلا للبطريركية أيضا سنة 1950 في عهد البابا يوساب، وهو أول كاهن صار عضوا في المجلس الملي. الناس كانوا يفتكروا المجلس الملي للألمانيين فقط، فهو قال لهم ايه المانع يبقى كاهن وما فيش في القانون ما يمنع، وفعلا بقى عضو في المجلس الملي. انا حضرت له جلسة في المجلس الملي دي يمكن دي جديد عليكم. كان المجلس الملي على ما اظن ربما سنة 51 ولا حاجة، عمل جلسة مفتوحة يحضرها الصحفيون الأخبار ويتناقشوا أعضاء المجلس الملي ويتكلموا، والصحفيين قاعدين ساكتين يسمعوا ويكتبوا ملاحظاتهم ويشوفوا ازاي المجلس الملي بيشتغل. فأنا حضرت هذه الجلسة سنة 51 باعتباري رئيسا لتحرير مجلة مدارس الأحد في ذلك الوقت، وشفت ازاي سيرجيوز بيتكلم وازاي البشوات والبهوات لأعضاء المجلس الملي بيتكلموا، كانت أول خبرة لي. وسجلت هذه الجلسة في المجلة. القصة سيرجيوز كان من الناس اللي يتكلم بضحك ممكن يضحك الحجر. صحيح كان ليه مواهب جبارة جدا، كان لطيف جدا وشجاع، ما كانش يهمه حد. فاكر مرة من المرات كان هو مرشح نفسه نائب لشبرا، وكان المترشح قصاده وزير وفدي هو إبراهيم باشا فرج اللي حاليا وكيل الوفد او نائب الرئيس. وبعدين قبض عليه وراحوا يحققوا معه في السجن في الاسم. المهم في هذا اليوم كان هيوعظ في كنيسة ماري جرجس في الجيوشي، وانا شخصيا رحت الكنيسة عشان اسمع العظة بتاعت سيرجيوس بتاعت ابونا سيرجيوس. راجل لطيف وكلامه حلو. وبعدين وانا واقف دخلت الكنيسه كده واقف ورا عمود بصلي كده، لقيت جاني فؤاد باسيلي اللي هو ابونا بولس باسيلي حاليا، وقال لي انت اللي هتوعظنا النهارده. كان بيقرا في الانجيل. قلت له اوعظكم ليه؟ قال لي ابونا سيرجيوس يعني ما خدوه في الاسم يحققوا معاه فمش يقدر يوعظ، فانت اللي عليك الوعظ. قلت له ده الناس اول ما هيشوفوني هيمشوا، دول جايين مخصوص عشان ابونا سيرجيوس نشوف العظة اللطيفة الحلوة بتاعته. قال لي مفيش فايدة، انت اللي هتوعظ. اوعظ ازاي يا رجل؟ انا كنت خايف اكلم الناس ازاي، دول جايين مخصوص عشان واحد معين. وفكرت ان انا اخد بعض وامشي. قبل ما اتحرك كان طلع صاحبنا على المنبر وقال يعزنا اليوم الاستاذ نظير جيد المدرس في الكلية الاكليريكية، اتفضل. اول مرة في حياتي اصعد على منبر الكنيسة وانا خايف ومصاد ابص ورايا عشان ما اشوفش الناس وهم بيترسبوا خارجين. انا فاكر العظة دي كويس، كانت باسلوب غير اسلوب ابونا سرجوس وكانت جادة جدا، وانا ساعتها كنت خادم بكلمش غير في الامور الروحية. وكانت العظة عن يوحنا المعمدان وينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. وشكرت ربنا ان الناس ما مشيوش، ودي كانت تجربة من التجارب اللي حصلت في حياتي. ابونا سرجوس اتنيح سنة 1964 وعمره 81 سنة، وعلى ما أظن صلى عليه بعد أن أعطاه الحلم نيافة الأنبا كيريلوس مطران البليانة في ذلك الوقت. ليه كتاب عن تفاسير الأناجيل من 20 جزء، انا شخصيا مش موجود معايا، ريت احصل عليه. وليه 7 كتب في الاسلاميات، وليه مجلة المنارة، وفي اخر ايامه كانت عظاته كلها روحية بعيدة عن حماسة الشباب بتاع الزمان. نكتفي كده.